الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق آخره سؤال: كيف يقول المصنف سابقا عن التحرير إنه قال بالعدم، عدم الخيار، وفي آخر الكلام يقول الأولى التوقف تبعا للعلامة في التحرير؟ أجبت وقتها بحسب نسختي أن القول بالعدم نقله من السرائر، لكن بعد المراجعة كل النسخ فيها التحرير، وما من نسخة أخرى فيها السرائر. وهذه الطبعة التي بين يدي يقع فيها الاشتباه كثيرا، هذا شيء لاحظته بنفسي، فننسب تصريحه بالسرائر إلى خطأ الطبعة. فنعود إلى الإشكال والسؤال فنقول: لمس ليس في التحرير قول بالعدم، وإنما في التحرير حكاية القول بالعدم، فلا ينافي أنه أخيرا توقف وتابعه المصنف، وعبارة المصنف تدل عليه، لأنه قال خلافا للمحكي في التحرير. لو قال للمحكي عن التحرير كنا نقول هناك من نقل عن التحرير القول بالعدم، فكيف يقول بعد ذلك انه توقف؟ لكن لم يقل المحكي عن التحرير، المحكي في التحرير، بمعنى ان العلامة في التحرير هو حكى عن غيره القول بالعدم، كما حكى عن غير اخر القول بالثبوت، ثم توقف بعد الحكايتين. فليراجع العبارة، ومن أراد العنوان سماحة العلامة هناك يعطيكم العنوان والصفحة من كتاب التحرير لمراجعة العبارة. هذا بالنسبة لما تقدم. وأما مسألتنا الجديدة، فقد كان المصنف في بعض الكلام المتقدم في أول البحث في الخيار، خيار المجلس، أشار إليها عندما قال إنه يستثنى بعض أشخاص المبيع، وهذا محلها. فهذه المسألة يتعرض فيها لموارد ثلاثة تستثنى من عموم ثبوت خيار المجلس. أولها من ينعتق على أحد المتبايعين، يمكن أن يكون هذا مثمنا ويمكن أن يكون ثمنا، ولكن للتسهيل نعتمد مثال كونه مثمنا مبيعا. إذا باع البائع عبدا ينعتق على مشتريه، ويمكن أن تعكس وتجعل المشتري يدفع ثمنا، هو عبد ينعتق على البائع مقابل كتاب أو دار أو شيء من هذا القبيل. فإذا باع البائع عبدا ينعتق على المشتري، كما لو باعه أباه، في مثله يقال وهو المشهور كما قيل إنه لا خيار لا للبائع ولا للمشتري. وفي الدروس احتمل ثبوته للبائع سواء من باب أن الذي اشترى من ينعتق عليه ويخرج من ملكه وليس له فيه خيار أن يرده ويستعيد الثمن، والمشتري ابن هذا العبد مثلا، وأما البائع فلا هذا ينعتق عليه ولا هو باع أو اشترى من ينعتق عليه بحيث يفوت عليه وليس له في خيار يعيد في الرق مثلا. لعل هذا وجه ما احتمله في الدروس، ولكنه على كل حال احتمال، وسيتضح أنه ضعيف، وذلك باعتبار أنه قام الإجماع كما يدعى على أن العبد إذا تحرر فإنه لا يعود في الرقية، ولكن قد يقال بثبوته بوجوه أخرى لا تنافي هذا الإجماع كما يتضح من سائر البحث. ثم إن البحث هنا في ثبوت الخيار وعدمه مبني على المشهور في العقود المشتملة على الخيار من أنها تؤثر أثرها، وفي البيع خصوصا يحصل الملك بمجرد وقوع العقد ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار أو سقوطه، خلافا لقول للشيخ على خلاف المشهور، بل لعله لم يقل به غيره، من أن العقد الخياري يتوقف تأثيره على انقضاء زمان الخيار، فإنه على هذا القول الشيخ لا مانع من ثبوت الخيار في العقد، وذلك أن الانعتاق فرع الملك لأنه لا عتق إلا في ملك، فالانعتاق في الفرض على من يشتريه فرع ملكه له، وملكه له يعني تأثير البيع فرع سقوط الخيار، فيثبت الخيار أولا في العقد وبلا مانع، إذ ليس فعلا ما يجب عدمه، لأن الذي يجب عدمه انعتاق العبد ولا انعتاق أول وقوع العقد لعدم الملك، ولا انعتاق إلا في الملك، فيثبت الخيار لعموم دليل ابن المورد. فإذا سقط ملكه أثر العقد وملكه، فحينئذ ينعتق عليه. على هذا حتما لا مانع من القول بثبوت الخيار، فنقول به لعموم دليله. نعم، على قول المشهور البيع يؤثر الملك فعلا من حين وقوعه ولا يتوقف على انقضاء خيار، فيقع الكلام هل هناك مانع فعلا من حين وقوع العقد عن ثبوت الخيار فيه او ليس هناك من مانع. وتفصيله ان الكلام تارة في عين العبد واخرى في قيمته، فانه قد نقول بثبوت الخيار في العين فبها، وأما إذا قلنا بعدمه بالنسبة إليها فقد يقال بثبوته بالنسبة إلى بدل العين وهي القيمة. أما بالنسبة إلى العين فيقول إن الظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار، وذلك لدلالة الأدلة على انعطاق العبد بمجرد الملك، والمفروض عندنا أن الملك يحصل بنفس العقد، فإذا وقع العقد ملك، وإذا ملك دل الدليل على أن من ملك من ينعت، ليس بعلم من ينعت، من ملك أباه مثلا أو فلان أو فلانان من الناس انعتق عليه، وهذا ملك أباه وانعتق عليه، دليل الانعتاق بمجرد الملك يمنع تحقق الخيار، لأنه إذا انعتق فمعنى ثبوت الخيار فيه أنه يجوز الفسخ ورده رقا كما كان، وهذا مناف لأدلة الانعتاق والإجماع على أن العبد الذي ينعتق لا يعود في الرقية. إذن لا خيار في العين لأنها بمجرد الملك تنعتق على من ملكها. وقد يقول قائل ولماذا لا يثبت الخيار في العين، والحال أن الخيار يسلط على الفسخ والفسخ يعيد كل شيء كما كان، إذا فسخت بالخيار يعود كل شيء كما كان قبل الانعتاق، حتى لكأنه لم يشتري أباه ولم يملك، فلماذا لا يكون هناك مجال لثبوت الخيار وهو يعيد الحال إلى ما كانت قبل تحقق سبب الانعتاق رأسا، فليثبت الخيار ويعيد إلى ذاك، وكأن الخيار يلغي كل ما وقع فيحكم عليه ويقدم عليه، لماذا لا يثبت حينئذ؟ يقول مصنف هذا الكلام يصح لو كنا نقول إن الفسخ يعيد كل شيء إلى ما كان من حين العقد، فيكون كأن العقد لم يقع، ويكون الأخذ بالخيار والفسخ به إلغاء لكل ما وقع بعده من البيع والانعتاق، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الفسخ يعيد كل شيء إلى ما كان من حين الفسخ، واضح؟ من حين فسخك يرجع هذا العقد أو يرجع الوضع إلى ما كان، فيرجع المالان كل إلى مالكه الأصل، وحينئذ سيؤدي الفسخ إلى رد العبد من الآن وبعد تحقق انعتاقه بمقتضى الأدلة المتقدمة ومقتضى وقوع بيعه، سيؤدي إلى رده من الآن وبعد كل ذلك في ملك من كان يملكه رقا عبدا، من في ملك من كان يملكه قبل الحكم بانعتاقه، وهذا مناف للحكم بانعتاقه المدعوم بالإجماع على أن من انعتق لا يعود في الرق. إذن لا يمكن بهذا الوجه أن يقال بثبوت الخيار ها هنا. هناك كلام استخرجه من عبارة ليس دخيلا في أصل المطلب، هذا كله في ثبوت الخيار في العين، وأما بالنسبة إلى القيمة فقد يقال إن الحكم بالخيار فيها مقتضى الجمع بين الدليلين، دليل ثبوت الخيار بوقوع البيع وعدم التفرق. يعني تحقق هيئة اجتماع المجلس، ودليل أن الحر لا يعود في الرقية، يعني من كان رقا فصار حرا لا يعود في الرقية. طبعا هذا دليل له صغرى أن هذا العتق هذا يحقق، دليل من اشترى فلانا أو فلانا إن عتق عليه، واضح؟ فإذا عتق عليه صار حرا. يجي الإجماع القائل من تحرر من العبيد لا يعود رقا. مقتضى الجمع بين هذين الدليلين الحكم بثبوت الخيار في البدل والقيمة، ذلك لأن مقتضى الدليل الأول ثبوت الخيار، دليل الخيار يقتضي ثبوته، ولولا المانع لكان يثبت في العين، ولكن بمقتضى دليل الانعتاق بالبيع والدليل الثاني الذي ذكرناه، ذاك الأول يشكل الصورة لهذا الثاني الذي يقول من انعتق ببيع أو غيره لا يعود رقا، إذن هذه العين هذا العبد صار بحكم التالف. كيف لو أني بعته عينا ككتاب فتلف في المجلس مثلا؟ نقول مقتضى دليل الخيار أن له فيه الخيار، لكن هذا تلف الآن، والتالف لا يتعلق به بعينه خيار، ما معنى تعلق الخيار به؟ ولا أستطيع أن أفسخ وأسترده، لا أستطيع أن أعمل مقتضى الخيار فيه. فالعبد الذي انعتق يسير بمنزلة التالف لعدم إمكان تعلق الخيار بعينه، ولكن حفاظا على دليل ثبوت الخيار نقول بتعلقه ببدله. إذن هناك خيار مقتضى الأدلة والعين خارجة عن الملك لا تعود فيه، فهي بحكم التالفة بمقتضى الأدلة الأخرى، فيثبت الخيار فيما يمكن تعلقه به من شؤون هذه العين وهو بدلها أي القيمة. هكذا نقول إن ثبوته في القيمة مقتضى الجمع بين الدليلين، وعلى هذا فيكون لمن انتقل العبد إليه وهو المشتري الخيار بأن يفسخ فيدفع القيمة ويسترد الثمن الذي دفعه، كما سيقول بعد قليل لمن انتقل عن، يعني هو البائع في الفرض، أيضا أن يدفع الثمن، يرد الثمن الذي قبضه من المشتري ويأخذ قيمة العبد لا عين العبد. وعلى كل إشكال ذكره في التذكرة، أما الأول وهو أن للمشتري المنتقل إليه العبد أن يفسخ فيرد القيمة ويسترد الثمن، فقد ذكر فيه في التذكرة إشكالا حاصله أن المشتري هو نفسه أقدم على الغبن المالي، والمقصود بهذا الكلام أن المشتري أقدم على دفع ماله أي الثمن بإزاء عبد ينعتق عليه ويخرج إلى الحرية ولا يعود في الرق، فهو أقدم على وضع ماله بإزاء لا شيء، وأقدم على أن يغبن هو، يعني ولو على نتيجة الغبن، لأنه إذا كان عالما لا يكون غبنه، لكن على كل حال على الأقل أقدم على نتيجة الغبن، يعني على أن يفوت عليه هذا الثمن مقابل لا شيء. والخيار جعل لتروي صاحبه والنظر في شأن المال يسترده. وإذا كان هو أقدم على أن يفوت عليه هذا المال، فكيف يجعل له الخيار يتروى وينظر في شأن هذا المال؟ إن شاء يسترده وإن شاء لا يسترده. واضح؟ أجاب المصنف عن هذا، قال: إنما أقدم على شراء عين تنعتق ولا تعود في الرق وتفوت عليه، فأقدم على أنه لا يكون له من هذه العين نصيب وحظ، ولكن ليس معنى ذلك أنه بالضرورة أقدم على إلقاء هذا الثمن بعينه بحيث لا يعود إليه ولا يكون له مرة أخرى، ولو بدفع بدل العين والقيمة. تفرق بين الأمرين؟ العين نعم، أقدمت على وضع مال بإزائها وهي لا تبقى تنعتق، لكن هل معنى ذلك أني وضعت المال بحيث يذهب ولا يعود إلي مطلقا ولو بدفع قيمته واسترداده؟ لم أقدم على، يعني لا تلازم بين الأمرين. الإقدام على تفويت العين لأنها مما ينعتق ولا يعود في الرق لا يعني الإقدام على دفع الثمن بلا توقع عوده ولو مقابل دفع بدل العين وهي القيمة، فلم يقدم على هذا الغبن على فوات الثمن، أقدم على فوات العين. واضح؟ بل وأما ثبوت الخيار لمن انتقل عنه، يعني البائع تقول له أن يفسخ فيدفع ما تحت يده من ثمن قبض من المشتري ويسترد لا العين بل القيمة، فقد أورد عليه في التذكرة من تغليب أو بتغليب جانب العتق، بما معناه أننا هنا أيضا لا نثبت الخيار للبائع، لأن الخيار يعني الفسخ واسترداد العين مثلا. لكن إذا ذكرت هذا سيتضح لك وجه الجواب مباشرة. الخيار فسخ العقد واسترداد العين، والمفروض وقوع العتق في العين وتغليب جانب العتق أولى. هذا يستفاد من أدلة الشارع، الشارع أينما أمكن تغليب جانب العتق يقلبه، ينعطف بعض العقد فيسريه في الباقي ويضمن المعتق قيمته للشريك مثلا. إذا شممنا رائحة عتق فإنه يحكم بالعتق تغليبا مثلا. هذه قاعدة تستفاد من الأدلة، ويكون هنا تغليب جانب العتق يقتضي عدم إثبات خيار للبائع. يقول مصنف الجواب، وقد اتضح الجواب من قولي في بيان الإشكال، إن الخيار يستلزم فسخ العقد واسترداد العين. يقول مصنف: هذا الكلام يجدي في المنع عن ثبوت خيار للبائع متعلق بالعين، لأن العين انعتقت وتغليب جانب العتق فيها يمنع من ردها، لكن القيمة لا عتق فيها حتى يتحدث عن تغليب وغيره أصلا، فهذا الوجه لا يجدي في منع إثبات خيار للبائع في القيمة، يرد الثمن ويسترد قيمة العبد المنعتق. هكذا ناقش المصنف. إذا لا مانع بدوان يعني إلى الآن من القول بثبوت الخيار للمشتري وللبائع جميعا في القيمة دون العين، ثم يعود ليقول بكلام العلامة المتقدم ما حكاه في التذكرة من أن ما صنعه إقدام على الغبن المالي، هذا المعنى تقريبا. يقول ما صنعه المشتري إقدام على إتلاف العين، وبالتالي على إتلاف الثمن في الحقيقة، وذلك عندما لأنه عندما يقدم على شراء عبد ينعطف ولا يعود حرا، فهو أقدم على جعل الثمن بلا مقابل، وكأنه أتلفه. وسيجيء في بعض أحكام الخيار أن الإتلاف للعوض الذي يصل إلى يدك أنت صاحب الخيار أو التصرف فيه موجب لسقوط الخيار، وقد علل في بعض تلك الأخبار بأن هذا التصرف أو الإتلاف رضا منه بالبيع، لا يتصرف أو يتلف حتى يكون قد رضي. لا تأخذ الدابة التي اشتريت تركبها حتى تكون قد رضيت بالبيع بالشراء مثلا، فالأخبار عللت هكذا. إذن التصرف فضلا عن التلف الإتلاف موجب لسقوط الخيار، وهذا عندما أقدم هنا على شراء عبد لا يسلم له فقد أقدم على الإتلاف والإخراج عن المالية. يشتري عبدا يخرج إلى الحرية التي لا يعود منها، إلى من التقوم والمالية إلى عدم المالية، فهذا نوع إتلاف الله، والثمن المبذول بإزائه أيضا مبذول هكذا بإزاء تالف لا قيمة له، فهو أيضا كأنه ألقي وأتلف. من هذا البيان يقول يظهر عدم ثبوت الخيار أيضا لمن انتقل عنه، يعني البائع، وذلك أن بيعه هذا العبد إقدام على إتلافه. أبيعك عبدا ينعطف عليه، يعني أبيعك مالا يؤول إلى التلف إلى عدم المالية، فهذا أيضا إقدام منه على الإتلاف والإخراج عن المالية. ثم يلخص المطلب بما حاصله يحتاج إلى بيان مقدمة بسيطة في الفرق بين الملك التقديري والملك الحقيقي. في هذه المسألة انعطاف العبد بالشراء لابد من ملك، لدليل وقاعدة أن لا بيع أو لا عتق إلا في ملك، لا ينعطف العبد عنك حتى تملكه، فلابد من تقدير ملكك ولو آنا ما. هذا الملك الذي نقدره هناك تارة نقصد أنه ملك حقيقي فنقدره، يعني نفرضه موجودا في الآن الذي تلا حصول العقد وسبق وقوع العتق ليكون العتق عن ملكه، ملك حقيقي سائر الملك، كما لو اشتريت الكتاب يدخل في ملكي، يقابله ملك تقديري، وهذا يظهر من بعض من عبر بأن شراء العمودين أباء والأمهات مثلا أو مال الأباء الأولاد من ينعطق، هو في الحقيقة اعتاق من البائع بصورة البائع وضمان من المشتري، ومرة الإعتاق مجاني بلا مقابل، ومرة مثل من قال لشخص يملك عبدا أعتق عبدك عني. المفسر ببعض الوجوه بأنه أعتقه وأنا أضمن لك الثمن مثلا، وإلا قد يقال إن المراد يعني ملكنيه أولا ثم أعتقه عني، ملكنيه بقيمته. على كل حال فيه ضمان، أعتقه وثمنه علي. والله كيف عني عن غيري، ليس هنا عني على كل حال أو عن غيري، ليس هذا محل الكلام. كيفما كان ليس عتقا مجانيا يرحمكم الله، وإنما هو عتق بعوض مقابل عوض. فقول البائع بيتك العبد اعتاق له، وقول المشتري قبلت ضمان لهذا العوض، يعني لعوض العبد المعتق. هكذا قال البعض. وإذا كان اعتاقا بصورة البائع، اعتاقا مضمونا، اعتاقا مع ضمان وليس بيعا على الحقيقة، فلا يؤثر أثر البيع ولا يحصل بوقوع العقد ملك أن ينعتق العبد عليه. نعم، لأن الدليل قال لا عتق إلا في ملك، لا يكون عتق إلا عن ملك. نقدر في هذا الإعتاق الذي بصورة البيع ملكا لآن تصحيحا لحصول العتق عنه، نظير تقديرك بعض الألفاظ في الكلام وهي غير موجودة دلت عليها القرائن. انظر في اللفظ، في واقع اللفظ لا وجود لها، تقدرها تقول موجودة للدليل للقرينة مقابل لفظ موجود فعلا في الجملة في الكلام، لا يحتاج إلى تقدير، موجود حقيقة. واضح؟ فهذا يقول الملك تقديري بهذا النحو، غير موجود حقيقة لكن نحن نقدره مقابل أن نقول موجود حقيقة ولو لآن، لأن العبد ينعتق على كل حال. واضح كيف؟ إذا تبينت هذه المقدمة فنقول، وإذا قلنا إن الملك هنا حقيقي فالبيع أثر والملك حصل ولو آن ما، فلا يكون بيع العبد وشراؤه إخراجا عن المالية. يمكن أن يقال هكذا، اشتريته أملكه يدخل في ملكي، وهو باعني على هذا فلم نقدم على إخراجي عن المالية التمول وبالتالي التملك. نعم، بناء على أنه ملك تقديري يقال هكذا باعتبار أنه معنى أنه ملك تقديري أنه لا ملك حقيقي، نقدره هكذا فقط يخرج وينعتق. فهذا عبد بائعه ومشتريه أتلفاه، سلكاه في سلك ما لا يتمول بعد أن كان مما يتمول، وضعه في هذه الصراط أو هذا الصراط الذي من دخل فيه لا يرجع، خرج عن الملكية وخرج عن المالية وخرج عن الرقية ولم يعد الرجاء من يعلم عنه شيئا أن يتصل بنا مثلا. على كل حال، لكن قد يقال للمصنف إنه لا فرق بين القولين، تقول ملك تقديري غير حقيقي أو تقول حقيقي. على كل حال هو آني وآيل إلى خروج العبد بالانعتاق عن المالية والملكية كما عن الرقي. فمن هذه الجهة لا فرق بأن من يقدم على المعاوضة عليه قد سلكه في سلك الأموال التي تخرج عن ماليتها وتصير من غير الأموال؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ على التقدير لا ملك، نعم، على الحقيقي ملك لآن، نعم، لكن على التقديرين قد وضعاه في طريق الخروج عن المالية التي لا عودة عنها، فلماذا نفرق بينهما؟ هكذا قد يقال للمصنف. لكن على كل حال لو عدنا إلى قوله رحمه الله وحكمنا بثبوت الخيار، فإنما يكون حسنا مع علمهما، أو لو قلنا بعدم ثبوت الخيار، فإنه يكون حسنا هذا القول مع علمهما، لأنه إنما يكون إقداما على إتلافه وإخراجه عن المالية مع العلم بالصغرى والكبرى، بالحكم والموضوع، بأن هذا أو بأن مثلا الأب ينعتق كحكم شرعي، ينعتق على ابنه، وأن هذا العبد هو أبوه، واضح؟ تلك الكبرى، الأبو إذا اشتراه الابن ينعتق على هذا حكم الشرع الكلي، والصغرى أن هذا المبيع هو أبو هذا المشتري. مع العلم بهذين فقد أقدما على سلكه في سلك ما يخرج عن المالية بلا عودة. أما إذا لم يكونا يعلمان ذلك فإنما أقدما كما في سائر المعاوضات على شراء عين عبد ليبقى ليستفاد منه من خدماته بالليل والنهار، واضح كيف؟ ثم أمر رحمه الله بالتأمل، ولعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا الوجه الذي حاصله، إن المعاملة إذا كانت بحكم الشارع لا خيار فيها حينئذ يصدق أنهما أقدما على إتلافه وإزالة ماليته، لأنه ينعتق بلا عودة. وأما إذا كان فيها الخيار فإنهما أقدما على الشراء والتملك لعبد يمكن أن يراد بالفسخ ويسترد الثمن، فلا يكون إقدام على الإتلاف وإزالة المالية، واضح؟ واضح ماذا أقول؟ وحينئذ أو على الأقل إذا كان الكلام في القيمة ففي قيمته كذلك، وحينئذ فكونه إتلافا وإخراجا عن المالية فرع أن لا يكون بحكم الشارع في هذه المعاوضة خيار، واضح؟ إنما يكون إتلافا إذا كان لا خيار، فصدق الإتلاف والإخراج عن المالية فرع عدم الخيار. فلو أردنا إثبات عدم الخيار بدعوى أنهما سلكا فيما لا يتمول، أخرجا عن المالية أتلفا، لدار. واضح ماذا أقول؟ لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. أقرأ هذا المصداق، قال: مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار. من هذه الأشخاص المستثنات، وهي في هذه المسألة ثلاثة يذكرها. أول هذا من ينعتق على أحد المتبايعين، عبر على أحد المتبايعين لأنه قد يجعل مثمنا فينعتق على المشتري، قد يجعل ثمنا فينعتق على البائع مثلا. والمشهور كما قيل عدم الخيار مطلقة للبائع والمشتري، بل عن ظاهر المسألة أنه محل وفاق، واحتمل في الدروس ثبوت هذا الخيار للبائع. قلت ولو من باب أن البائع لم يشتري ولم يبع من ينعتق عليه، فلماذا يحكم بانعتاقه في حقه وعدم إمكانه هو أن يرد كما كان مثلا؟ والكلام فيه مبني على القول المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار. إذا لم يتوقف الملك على انقضاء الخيار حصل بنفس العقد، فبنفس العقد يحصل ملك، حينئذ ماذا ينعتق؟ تريد أن تثبت الخيار ينافي الانعتاق وعدم عوده رقا، وإلا على خلاف المشهور وهو قول الشيخ بتوقف الملك على انقضاء الخيار فلا إشكال في ثبوت الخيار، لأن الانعتاق بعد الملك والملك بعد سقوط الخيار، فلا شيء يزاحم الخيار في ثبوته. أولا المانع عن ثبوت الخيار وهو انعتاقه بالشراء والبيع مفقود على هذا القول. قلت الكلام تارة في العين وأخرى في القيمة، والظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين، يقع البيع ينعتق لأن مقتضى الأدلة الانعتاق مجرد الملك، فلا يثبت خيار لأنه ينافي الانعتاق والإجماع على عدم عوده. تقول لكن الخيار يعطي الحق بالفسخ، والفسخ الذي هو الرد الذي تقولون ينافي الانعتاق يرد كل شيء إلى ما كان من قبل، حتى من قبل البيع، فيلغي كل ما وقع من بيع وانعتاق حتى كأنه ما لم يكونا، فلماذا لا يثبت؟ يقول والفسخ بالخيار من حين الفسخ لا من أصله، يعني من حين العقد، من أصل وقوعه من ذاك الوقت. نعم لو كان من وقته بل هذا تقول يرد كل شيء إلى ما قبل البيع وقبل الانعتاق، ولكن هذا يرد كل شيء إلى حاله، هذا ملكك وهذا ملكي من حين وقوع الفسخ، فهو تمليك جديد. إذا فسخت الآن العقد رددت العين في ملكك والثمن في ملكي بتمليك جديد حاصل بسبب الفسخ، لأن الملك الأول يعود من حين كان أول مرة. إذا كان تمليكا جديدا فرده الآن وتمليكه لك إعادة له في الملك، وهو منافل للإجماع على عدم العود في الرقية. ولا دليل على أنه بهذا الفسخ أو بدليل الخيار يزول أو مطلقا حتى يزول الانعتاق الحاصل بالملك. إذا لا دليل على زواله فالانعتاق موجود، وإنما تريد أن تنافيه بمجرد القول بأن لك الخيار والفاسخ مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها. إذن محصله مولانا الكريم، إذا حصل البيع ملك وانعتق صار حرا لا يعود، فالقول بثبوت الخيار الآن ينافي هذا لأنه إعادة له من الآن في ملكي من كان في ملكي سابقا، إلا على احتمال ضعفه في التحرير مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها، هذا استثناء من هذه الفقرة الأخيرة. وفي التحرير ذكر أنه لو ظهر من ينعتق على من يشتريه مثلا معيبا ثبت فيه الخيار وجاز فيه الفسخ. من أين هذا؟ قال لأن العتق متزلزل، ولو احتمالا نقول العتق متزلزل ليس بثابت ولازم، يمكن الرجوع فيه، يمكن أن يعود بإعمال الخيار فيرجع إلى ما كان، يرجع رقا يزول عتقه الحاصل، هكذا احتمل هناك، لكن هذا الاحتمال ضعيف، وقد علم ضعفه مما تقدم من قيام الدليل وهو الإجماع على أن من انعتق لا يعود في الرق أبدا، والمفروض أن هذا قد انعتق بمجرد البيع لأنه ينعتق بملك ولده له، وملكه يحصل بالعقد نفسه، واضح؟ فإذا انعتق بمجرد البيع فكيف يعود بالفسخ مرة أخرى في الملك؟ إذا لا يمكن أن يكون هذا العتق متزلزلا كما احتمال، احتمال ضعيف مبني على تزلزل العتق. وأما الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة، قيمة العقد، فقد يقال إنه أي الخيار مقتضى الجامع بين أدلة الخيار التي تثبت الخيار وبين دليل عدم عود الحر إلى الرقية، وهذا حر تحرر بمقتضى أن من ملك أباه مثلا انعتق عليه، وهذا ملك أباه انعتق عليه وصار حرا، طبق عليه كبرى، وكل من صار حرا لا يعود رقا بالإجماع. هذه مع دليل الخيار نجمع بينهما، فيفرض المعتق كالتالف. كيف لو اشتريت المتاع منه فتلف في المجلس لا ينافي ثبوت الخيار بدليله في البدل وهو القيمة جمعا، كذلك هنا بناء على فلمن انتقل إليه، يعني المشتري في الفرض أن يدفع القيمة ويسترد الثمن. إشكال العلامة على هذا وما ذكره في التذكرة من أنه هذا الذي انتقل إليه وطن نفسه على الغبن المالي، على أقدم على أن يدفع الثمن بإزاء عبد يفوت، والمقصود يعني كأنه ألقى الثمن بلا مقابل، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبر عن نفسه، هو أقدم على تفويت الثمن من أصله. لأن تقول لي أثبت له الخيار يتروى وينظر أن يستعيد هذا الثمن إذا شاء، ما ذكره في التذكرة من كذا ممنوع، لأن التوطين توطين النفس على شرائه عالما بانعتاقه عليه ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة، يعني مقصوده أنه إنما أقدم على فوات خصوص العين، لأنه مثلا يعلم أنها ممن ينعتق فتفوت ولا تعود، ولكن لم يقدم على أن تكون المعاملة فيها غبن، حتى إنه لا يستطيع أن يسترد هذا الثمن ولو مقابل القيمة، لم يقدم على أن المعاملة كلها تكون مبنية على هذا. في شقها المرتبط بالعين نعم أقدم على أن لا تستمع له العين، لكن هل يلازم ذلك أن يكون أقدم على أن لا يكون له حق استرداد الثمن ولو ببذل القيمة؟ لو كان أقدم على هذا مع أقدامي على تفويت العين تقول أقدم على غبن في المعاملة، هذه المعاملة أقدم عليها مغبونا يعني فائتا حقه، لأنه عينها تذهب وثمنها الذي دفعه بإزائها لا يسترد، لكن لم يقدم إلا على ذهاب العين ولم يقدم على عدم استرداد الثمن ولو مقابل القيمة حتى يتحقق غبن المعاملة. وكذا هذا عطف على قولي فيكون أو فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة ويسترد الثمن، وكذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة، يرد الثمن المشتري ويأخذ القيمة بدل العين. هنا اعترض في التذكرة قال يغلب جانب العتق فلا يسترد ولا خيار، لكن وما في التذكرة من تغليب جانب العتق إنما يجدي مانعا عن دفع العين، رد العين لا يكون لأن انعتقت ويغلب جانب العتق، أما القيمة فلا يجي في هذا الوجه. لكن مع ذلك يقول لكن الإنصاف أنه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه. الآن نتكلم عن المشتري، لمن انتقل إليه المشتري في المثال لا وجه للخيار إليه، لأن شراءه إتلاف يشتريه وهو يعرف أنه ينعتق عليه ولا يسلم له، هذا إتلاف للعبد في الحقيقة وإخراج له عن المالية، واضح؟ طيب إذا كان إخراجا له عن المالية وإتلافا يعني أتلف العبد الذي صار الذي هو المبيع وصار إليه وأخرجه عن المالية، وسيأتي وسيجيء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرف، إذا تصرفت بالمبيع الذي وصل إلى يديك أو أتلفته بنحو أولى هذا يكون ذلك مسقطا للخيار. فعدم ثبوته أولى. يعني إذا كان الإتلاف أو التصرف يسقط الخيار بعد ثبوته، اشترينا الكتاب، ثبت خيار المجلس، في المجلس أتلفته أو تصرفت فيه، يسقط الخيار. فالإتلاف أو التصرف قادر على إسقاط الخيار الموجود، يعني على رفع الخيار الموجود. فلأن يكون قادرا على دفع ثبوت الخيار الذي لم يثبت بعد وإيجاد المانع عنه هو أولى. واضح؟ الخيار إذا كان يقدر فيه قدرة على رفع، أو التصرف إذا كان يقدر على رفع الخيار الموجود، ما معنى موجود؟ يعني تحققت علته التامة، مقتضيه وعدم مانعه، وإنما التصرف هو مزيل معدم لاحق للوجود. إذا كان له هذه القدرة بعد تحقق العلة التامة، في محل الكلام هو يدفعه قبل تحققه، يعني مع تحقق مقتضيه يشكل المانع عنه، وهذا أولى. ما كان قادرا على التأثير في الرفع حتى بعد تحقق العلة التامة هو أولى بالتأثير في الدفع من قبل تحققها ولمجرد تحقق المقتضي مثلا، فعدم ثبوته أولى. إذن سيجيء سقوط الخيار بالإتلاف، إذا ثبت الخيار يسقط بالإتلاف، فهنا لا يثبت من أساسه بمقتضى أنه أتلفه، يعني وقع العقد فيه إتلاف فيمنع من ثبوت، من أصل ثبوت الخيار. من هذا الكلام فيما انتقل إليه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه، لأن بيعه ممن ينعطق عليه، يعني بيعه لمن ينعطق عليه إقدام على إتلافه وإخراجه عن المالية، هذا أيضا كذلك. والحاصل، لكن الآن بهذا الحاصل أن يقول لك هذا الذي نقول مبني على كون الملك في المقام تقديريا، فبناء عليه أقدما على إخراجه عن المالية. نعم، بناء على أنه حقيقي قد يقال بخلاف هذا. والحاصل أن إذا قلنا إن الملك في من ينعطف عليه، يعني في من ينعطف على من يشتريه، تقديري لا تحقيقي، فالمعامل عليه من المتبايعين مواطأة على إخراج عن المالية وسلكه في سلكه ما لا تتمول من الأموال. وأما إذا كان ملكا تحقيقيا ولو لآن ما، فقد يقال ليس كذلك، ولم يقدم على إخراجه وإتلافه، يقدم على البيع والشراء بحيث أملك أنا يصير في ملكي. واضح؟ ولعل الأمر بالتأمل آتي إشارة إلى ما ذكرته هنا، لا فرق بينهما. حتى على هذا أقدمنا على إتلافه ملك آنا ثم يخرج إلى حرية لا عودة عنها، فهذا أيضا إتلاف. وعلى كل حال يقول لكنه حسن مع علمهما. طبعا بينت لك وجها آخر للتأمل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.